الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنحن الى كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال
قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. أولا، اختلف أهل العلم هل في القرآن زوائد أم لا. بمعنى عندما تقول وما الله بغافل، أصلها وما الله غافلا، وما هنا التي يسمونها بالحجازية التي تعمل العمل ليس، يعني ليس الله غافلا، فما شأن دخول الباء عليها. ومثل قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. عليكم السلام ورحمة الله. والأصل من ناحية إعرابية أن تقول ليس مثله شيء. فمنهم من يقول إن هذه زوائد القرآن، ومنهم من يقول ليست من الزوائد وإنما هي لها معنى دلالة. نعم، قد تكون من ناحية عربية زائدة، لكن من ناحية بلاغية ليست من الزوائد. وهذا صحيح أن القرآن لا يوجد فيه حرف زائد، وإن كان زائدا عربيا فليس زائدا من ناحية معنوية أو من ناحية بلاغية. فإن الأشياء إذا زيدت إنما تدل على المبالغة في الشيء الذي دخلت عليه. فإذا قلت وما الله بغافل، كأنك تقول إن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء أبدا، فكانت الباء تفيد معنى الأبدية أو بمعنى القطع. يعني لأن الله عز وجل، ونحن قلنا في القديم النفي للصفات عن الله تبارك وتعالى يتضمن إثبات كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وما الله بغافل عما تعملون لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. الكاف هنا إن كانت زائدة إعرابيا إلا أنها ليست زائدة معنويا أو بلاغيا، لأنها تفيد التأكيد، تأكيد نفي المثلية عن الله تبارك وتعالى. حيث واحد يا أخوان مر عني في الطريق، ما هذا الكلام؟ يقول لي الشيخ طبعا باللهجة المصرية، يعني خد بالك. بقول له من ايه؟ بقول لي اصلهم بلفوا، انت ما تفكش حتى صريح، فكرني مصري. فسبحان الله طلعت لحالة مثل، يعني كده هذه واقعة اخذتنا شخصية. المقصود اي الله تبارك وتعالى ليس مثله شيء من خلقه ابدا. هذه قضية. القضية الثانية وهي تتعلق بقضية، عليكم السلام ورحمة الله، قضية الزواج في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي من هذا الباب: هل هناك شيء زائد على لغة العرب في الكتاب العزيز، يعني ليس من لغة العرب؟ خلاف كما ذكر السيوطي رحمة الله عليه قال: منهم من يقول هناك زوائد مثل كلمة قسورة فليست عربية، زبرجة وليست عربية، وهكذا. والصحيح أنه لا يوجد شيء زائد في القرآن من اللغات الأخرى على لغة العرب بقوله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا وليس فيه ولا لحظة واحدة من ألفاظ العجم إلا مجرد الأسماء لأن القرآن يحكي فيها أسماء هؤلاء الناس وهي رجمة نحوية كإبراهيم وإسماعيل وغير ذلك. واضح يا إخوان؟ ومن هنا نقول طب ما هذه اللغات أو الألفاظ التي جاءت في القرآن وزعم البعض أنها من كلام الأعاجم؟ نقول هذا من باب توارد اللغات، توافق اللغات، قد ستتفق اللغات. احنا قلنا سابقا المعنى الذهني متفق عليه بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني معنى الكرسي عند الفارسي وعند الألماني والبريطاني وعند العربي كله معروف من حيث المعنى القائم بالذهن، معروف هو الكرسي، لكن التعبير عن هذا المعنى يختلف لفظه، وهذا الذي أدى إلى أن تكون اللغات فيها نوع من الألفاظ المشتركة أو الألفاظ المتواردة. قد تكون في لغة العرب لفظة هي في لغة قوم آخرين، وليس معنى ذلك أن هذه اللفظة في لغة العرب جاءت من اللغات الأخرى، لأن أوسع اللغات من حيث المعاني على الإطلاق كما قال ابن جني وغيره إيش أي لغة هي لغة العرب، ولذا نزل بها القرآن للأمم أجمعين. نعم تفضل.
ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه فقال
والإيمان أوجب لهم الإيمان
والإيمان ببعضه فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار.
قوله تعالى اشتروا، عندنا شرى واشترى، فأما شرى فهي بمعنى باع، شرى بمعنى باع، واشترى على المعنى المعروف عندكم. والله تبارك وتعالى يعبر بالألفاظ التي تقرب للناس المعنى، ولهذا قال في بعض الآيات أولئك يبدون تجارة لن تبور، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية. إذا فأنت في تجارة مع الله في بيع وشراء، لكن البيع والشراء ليس من باب المبادلة الثمنية التي تعطي الثمن للطرف المقابل والبائع ثم تأخذ هذه السلعة وتنتفع بها كما تريد، وإنما هي من باب المقابلة، من باب المقابلة وليس من باب المعاوضة. ليش طيب؟ شو الفرق؟ معاي انتوا يا اخوان؟ معاي؟ اكيد ارى في بعضكم سرحان. عليكم هذا. معاي انت شيخ كريم؟ بعض الشباب عينتك لانك ما بتزعل مني. انا شايف غيرك فرح او سرح. بنقول ابو عمر والله كانك ما انت عامل حاجة في هذه الجلسة. يعني لو قلت بعد شوي بعمل فوضى. احاول. نعم مش مشكلة الصدى عشان نتجلع صوت أيمن، مش مشكلة في الدرس ما بتضبطش معنى الصدى وطار لا شي خفف في الهواء انا بديش بعيد وطلع كيف في زنة بقول لك قدر ليك مزعج ما شاء الله زين. المهم ليش بنقول انه التجارة مع الله الثمنية والسلعة من باب المقابلة وليست من باب المعارضة؟ إيش معنى المعارضة؟ طب المعارضة استبدال شيء بشيء. طب ليش هناك نقول مقابلة وهم نقول معارضة؟ معاي؟ خليك معي. معلش. الله عليك. المعارضة تعني أن يكون الثمن قابلا لأن يكون بدلا حقيقيا للسلعة، لكن المقابلة لا يلزم أن يكون الثمن بدلا حقيقيا للسلعة. لما تشتري مسجل وتدفع 25 دينار بالعكس يمكن 25 دولار تكون اكثر من ما بيستاهل المسجل. لكن لما تيجي تعمل وتعمل وتدفع روحك حتى ثمن الجنه، شو انت يعني مقابل الجنه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما كان جالس مع الصحابه وقال لهم انه ما في واحد يدخل الجنه الا برحمه من الله تبارك، ولا انت شو تكلم العلماء؟ قالوا برحمه هذه اسمها باء ايش؟ باء المقابله وليست باء العوض. ليش؟ يعني تجارتك مع ربنا عز وجل فيها كرم مطلق من الله. تجارتك مع الله كرم مطلق من الله، لا يمكن ان يقابل بشيء. والا اذا اردت ان تقابل حقيقه فنعمه الايمان التي انعم الله عليك بها لتكون بذلك عملت ما يقابل الجنه هو بحد ذاته نعمه من ربك. انت ما لك في يد الا انك اثبت على الله ووفقك الله تبارك وتعالى لذلك. ولذا لما قال الله عز وجل وان تعدوا نعمه الله، نعمه الله نكره في سياق الاثبات او في نكره مضافه بصير نعمه الله، فافادت ايش؟ مجموعه النعم لكن وحدها الله، يعني جعلها مفرده نعمه ما قال نعم، وحدها الله تبارك وتعالى حتى يجعلك انك لا تستطيع ان تعد منافع نعمه واحده. لو اردت ان تعد منافع نعمه البصر لن تستطيع، هذه نعمه. فكيف لو اردت ان تعد النعم؟ فكيف لو اردت ان تعد منافع النعم؟ لا تستطيع. ولذلك لا يمكن ابدا ان يكون عملك مهما كان في طاعه الله تبارك وتعالى وترك معاصيه، لا يمكن ابدا ان يكون ثمنا حقيقيا لجنه عرضها السماوات والارض نصيب اقل الناس فيها مثل الدنيا وعشره اضعاف الدنيا. واضح؟ اذا فهي للمقابله ليست للمعاوضه. لازم يكون عندنا فقه في البيوع عشان نعرف كيف نتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. وانا انصحكم بقراءه مقدمة كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، في قصيدة رائعة جدا لابن القيم رحمة الله عليه، اقرأوها فيه، تكلم عن الجنة وعن نعيم الجنة وأنه الإنسان تاجر مع الله وفي الله الجنة وكيف بدك تدفع الثمن وهل في أماكن سماك مش عارف كذا وكذا إلى آخره. فيا ريت لو أنكم تقرأوا هذه القصيدة في مقدمة كتاب ايش؟ حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نعم. تفضل.
فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار. فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب، بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم مكروه. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليهم السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر.
يقول الله عز وجل: ولقد آتينا، أعطينا. احنا قلنا في النحو إنه قد من علامات إيش؟ الأسماء. جيد؟ ما شاء الله، علامات الأفعال، وتدخل على الفعل الامر. شيخ قد افعل، شيخ اخوان تدخل على طيب فعل الماضي والمضارع، ممتاز، ولها مع هذا معاني ومع هذا معاني. طيب هذا قد نقول ولقد اتينا، هذا ايش تفيد؟ التحقيق. احسنت، اي تحقق اعطاؤنا التوراه لموسى عليه الصلاة والسلام. شوف كيف ربك سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، ما قالش التوراة. ليش طيب؟ ماشي، التوراة كلام الله. نعم؟ لا، هو قد يكون فيها إشارة، هذه قضية اجتهادية، قد يكون فيها إشارة إلى أنه سمى التوراة بالكتاب حتى تقترن مع غيرها من إيش؟ الإنجيل والقرآن. وحتى لا يكون هناك نوع اعتراض لبعض عليها، وفيه نوع إشارة إلى أن إيتاء موسى الكتاب قد يدخل في هذا الكتاب ما ليس من الكتاب. إذن إحنا أعطينا موسى الكتاب، لكن إن دخل عليه أو قرئ فيه شيء من غير الكتاب فهذا بسبب أن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ التوراة. المهم قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا. القصو إيش معناته؟ البعدية أو التتابع أو كل البعدية مع التتابع، مع أنه هناك فترة زمنية بين الرسل، لكن لكون الدعوة مستمرة غير منقطعة، وإن تأخر بعض النبي عليه الصلاة والسلام جميعا فهو لا يعني الانقطاع، وأنه في التتابع. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل إلى آخره. فضلوا
وأيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام،
وهذا صحيح، روح القدس وجبريل. نعم.
وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما
لا يقدر قدرها إذا ما فيش فاعل معناته غيب الفعل في المبني المجهول، لا يقدر قدرها أي لا يعرف قدرها.
ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. وقالوا قلوبنا غلف.
بل أغلب كما تعلمون يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غلفا، والأغلب هو الطفل الصغير أول ما يولد، ومع وجود تلك الجلد التي تغطي ذلك الموضع منه، فمن لم تقطع هذه الجلدة منه فيسمى أغلف، والمقطوع يسمى مختون بالنون، والختان لا يوجد إلا في اليهود والمسلمين، وأما النصارى فلا ختان فيه إلا البعض من باب التنظف والتطبق يختتنون. إذن قال وقالوا قلوبنا مغطاة، كذلك الأمر الذي يغطى بتلك الجلدة، وهذه التغطية تحصل للكافر والمسلم على حد سواء لكن بتفاوت في النسب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعيدان الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يعود أسودا مربادا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كالكوز مجخل، يعني الكوز المقلوب عبيه ماي ما يتعبه، واضح. وأما من لم يقبل نكتت فيه نكتة بيضاء، يعني أمر طبيعي أن تعرض الفتن والذنوب والمعاصي على البشر، فبعض الناس يقبل هذه الفتنة فتنكت فيه نكتة سوداء. لكن المسلم من نعم ربنا عز وجل عليه، يقول الله تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للملكة الحافظين أمهلوا عبدي لعله يستغفر، يعني صحيح تكذب البيضة عند الملك لا تسجل فيها معصية إلا بعد مضي فترة زمنية، جاءت في بعض الروايات أنها 6 ساعات بنزلت الملك بعد المعصية 6 ساعات ما يسجلها، إذا تبت فتسجل فكأنك لم تفعلها. بالله عليك أنت تتخيل أنك أكرم من الله؟ تتخيل أنه أعمالك ممكن تدخلك الجنة بشطارتك هيك، ولا بتوفيق من ربك وكرم منه؟ كرم منه. شوف كيف أنا مع ابني والله ده ما سلفت مكروف في مال في خلال ربع ساعة، لكن الله بعد زوجاً الله الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مار في غزو من الغزوات، وواحد من الصحابة عجبه العش فأخذ أولاده الحمرة، ف جاء تطير فوقهم، من فجع هذه؟ ورأى إلى امرأة تحضن ولدها، قال أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ فشوف المثالين اللي وضعها للنبي صلى الله عليه وسلم، مثال لرحمة الله ولله المثل الأعلى، قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، القبر بالولد والأم بالولد، الحمر بالولد والأم بالولد، الله أرحم. أنت طبعا لا تستطيع أن تصل إلى معرفة مدى شفقة الأم والأب على الولد أن يلقى في النار إلا إذا تزوجت وجاءك الولد، عندك تعرف أنه إذا أصابته الحمى تقول يا ليتني مكانك، يا ليتني أبني أنا ولا أنت، فكيف نار؟ إذن تشوف كيف ربك أرحم، أرحم بك من هذه بولدها، ولهذا بيعطيك مهلة حتى تتوب، إذا تبت قبل الست ساعات ما تنكتب عليك أصلا، فإن تأخرت عن الست ساعات كتبت، فإن تبت بعد الست ساعات أقول لك بعد سنة ها يغفرها الله تبارك وتعالى. إذن فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يدرك فضله الذي نرجو الله عز وجل أن يعاملنا به لا بعدله، فإنه إن عاملنا بعدله لعلنا نهلك عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما
يؤمنون. الباء هنا سببية، بل لعنهم الله بسبب كفرهم، وأنتم تعلمون أن الباء قد تكون ليش؟ للاستعانة أو للمجاوزة، تقول كتبت بالقلم إيش هذا؟ استعانة. مررت بالشجرة إيش تفيد؟ المجاوزة. ومعنى الباء المجاوزة التي هي الباء التي تدخل على مع الفعل الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر، الأفعال لازم ومتعدي، إيش معنى اللازم؟ هو الذي يكتفي بمرفوعه وهو الفاعل، إيش معنى المتعدي؟ هو الذي يوجد مفعول به، مش هيك؟ وبعض الأفعال تتعدى بذاتها وبعضها تتعدى بحرف جر، وهنا عندنا لعبت أم مررت أو لعبت مما يتعدى بإيش؟ بحرف الجر. ما بتقول مررت الشجرة، فيش في اللغة تقول مررت بالشجرة، فالباء هنا حرف جر زائد والشجرة مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا لأنه مفعول به. إذا قوله تعالى فلعنهم الله بكفرهم إيش يعني؟ أي بسبب كفرهم، جزاهم الله على ذلك بنفسه الجزاء وهو اللعنة. نعم.
أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون
اللعنة بكفرهم. اللعنة ما حكم اللعنة وما هي أنواعه؟ فأما حكم اللعنة فليس مستحبا على خلاف ما يظن كثير من الناس، لكنه جائز، يجوز أن تلعن الكفار مطلقا، يجوز أن تلعن الكافيات العاريات، يجوز أن تلعن، لكنه ليس مستحبا وليس واجبا كما يزعم البعض الذي في كل جملة من الجمل لعنة الله على فلان، لعنة الله لا، هو جائز ليس أكثر من ذلك. الأمر الأول. الأمر الثاني، ما حكم لعن المعين؟ اللعنة تقسم إلى قسمين، مطلق ومعين. لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الكافيات العارية، هذا جائز باتفاق الفقهاء وأهل العلم. وأما لعن المعين فلا يجوز، الأصل فيه عدم الجواز، ها؟ ولو كان الرجل كافرا، نعم، ولو كان كافرا أقصد من الأحياء، إلا أن يكون ختم له بكفر ظاهر يشهد عليه أهل العلم مثل الخميني لعنة الله عليه، ما في مانع أن يلعن مثل الخميني، الكافر مشهود عليه من أهل العلم بالكفر، جائز أن تلعنه، جائز لا حرج. لكن لعن المعين من الكفار الحي فالأصل فيه المنع عند العلماء، الأصل فيه أيضا إيش؟ المنع، لأن معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله، وما يدري لعله يختم له بخير، إلا من اشتد كفره وعناده وحربه على الإسلام والمسلمين، فأجاز بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله عليه وغيره أجاز لعن مثل هذا الرجل، مثل شارون لعنة الله على شارون. جيد. أما لعن المسلمين المعينين فلا يجوز على وجه من الوجوه أبدا إلا إذا قصد به التوبيخ. كيف؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: اطرح متاعك، يعني اطلع أغراضك برا وحطها بالشارع. معروف أي واحد يكون مظالم، ما لك؟ والله جاري يؤذيني، لعنة الله عليك. ففعل، وكلما مر به رجل مالك قال: جاري يؤذيني، فيقول: لعنة الله على فلان. هل المقصود اللعن هنا هو الطرد من رحمة الله، أم اللعن اللغوي مجرد فقط لغوي اللي هو التوبيخ؟ هذا اختاره عليه الجمهور كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالة لعن عصار الموحدين. وعليه أن المقصود اللعن اللغوي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. شو معنى ثكلتك أمك؟ يعني على مرتاجة، يعني يجعلك تموت. تتخيل أن النبي على معاذ بالموت؟ ما أرد عليه الصلاة والسلام. إذا ما أرد، أراد مجرد المعنى اللغوي فقط، من أجل أيضا إيش؟ المداعبة، لأن النبي أو العرب أحيانا يداعبون الناس بألفاظ فيها مثل هذه الدعوات، يعني كما يعجب رجل بأخ له وكذا، حركاته ونشاطه وهمته، لا تمك تعدمك مشترك. حتى الأم جعلنا مكسوف الرقبة، مكسوف العمر. ليس المقصود المعنى الحقيقي، وإنما هي لفظة اعتاد عليها العرب فيقولونها لأجل ذلك. إذن فمن استدل بهذا الحديث على جواز لعن المعين المسلم بمعنى الطرد من رحمة الله، فهذا ليس له وجه من الوجوه أبدا، فالعامة الفقهاء على عدم جواز ذلك. فيحمل هذا المعنى من اللعن على إيش؟ على التوبيخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالرجل الذي كان اسمه حمارا لكونه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فجاء به أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، والنبي يقول: خذوه فاجلدوه، اجلدوه اجلدوه حتى الرابعة. فقال رجل: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. النبي فهم أنه إيش؟ أراد اللعن المعروف، الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فقال: لا تلعنه، لا تلعنه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. يا سلام، هذا كما يقول شيخ الإسلام، قال: وقد يجتمع في العبد المؤمن معصية وإيمان. اجتمع في حال واحد؟ نعم، خلافا من الخوارج، وهذا الدليل. شوف كيف أنت بتحب النبي اللي معاه تلفون اسمه، لكن تعصي الله تبارك وتعالى، أمر طبيعي أنك تعصي الله. أنت مؤمن بالله تبارك وتعالى لكن تعصي الله تبارك وتعالى. ليس وجود المعصية دليلا على نفي الإيمان أو نفي المحبة عفوا، ولكنه دليل على نفي كمال المحبة. إذا كانت المعصية كبيرة بتكون المحبة ناقصة كثيرا، لكن إن كانت من الصغائر بتكون المحبة ناقصت في جوانب الكمال وليس في جوانب الأكمل وليس في جوانب الكمال وليس في طرف الأصل، على خلاف ما يقول الخوارج، فإنهم يكفرون بالكبيرة. ليش؟ قال: لأن فعل الكبيرة يدل على انتفاء المحبة والتعظيم، إذا فيستلزم من ذلك إيش؟ الكفر. يعني عندهم اللي شرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إيش ماله بطلع عنه؟ فكافر. بالرغم من ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. واحد يشرب خمر كبيرة من الكبائر، النبي بيقول له بيحب الله والنبي، بيحب النبي، هذا ما تلعنه. إحنا فينا علماء الآن يا إخوان، إذا أخطأوا في فتوى لعن لأجل الخطأ، مع أنه بنص النبي عليه الصلاة والسلام مأجور. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، وفي رواية: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. عندما استمعنا الجاهل عندما رحم الله هذا مجرم عاصي، ولا كمان يقول لك هذا خبيث، ويريك يقول لك لا رد الله لسانه، ولا مش بس هيك الكلب العاوي يسمونه، هذا دين يا اخوان، هذا ما هو دين، ما هو دين. النبي عن شربيب خمر، مش شارب شربيب، يعني يكثر شرب الخمر ويجلس يجلس امام الناس كل ما تلعنك عنه. هل يحبني يا رجل؟ فاني اعلم انه يحب الله ورسوله. بيطلع شيخ عالم مشهود له من كل البشر لانه عالم، لمجرد خطأ في مسألة 10,000,000 بيسبوا بذموا بيطعنوا فيه ويتهمونه بشتى التهم. اين الخلقان؟ اي الخلقين افضل؟ هل يستويان خلق النبي ولا خلق هؤلاء الناس؟ مع انك تزعم انه انت اسمك رسول الله وانك سلفي، يعني انت سلفي في التطاول على البشر، انت سلفي في التطاول على البشر وفي الادب، وخلفي في الباقي. انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم دخلوا، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. كان خلقه القران، واذا اراد ان يمدح كان، اذا اراد ان يمدح رجلا يقولون كان قرانا يمشي، مش قران يمشي يعني محافظ القران وبينه وبين التطبيق مثل هذا والسماوات، لا، حافظ القران ويعمل بما انزل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما الله عز وجل اراد ان يصف عبدا من عباده يعقوب عليه الصلاه والسلام شو قال؟ قال انه لذو علم بما علمناه، يقول ابن كثير اي وانه لذو عمل بالذي علمناه، هتف العلم بالعمل ان اجابه والا ارتحل. ولا مقياس علمك في قلبك تطبيق على ارض الواقع، اخلاقياتك دينك ايمانك. ولذلك النبي لما بده يعلمنا كيف نقبل الزوج لبناتنا قال ان اتاكم ان جاءكم من ترضون، شرطا من ترضون، والرضا مش اني اشوفه بس وخلاص، لا، عمل ثم كرر العمل حتى قبلت منه ذلك. من ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه علاقته بالله وخلقه علاقته في البشر، تزوجوه. إلا تفعلوا، إلا تزوجوا بناتكم بهذين المقياسين تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. شوف كيف عريض، أعطاك حرف استطالة، حرف استطالة شو بيعمل؟ بيتمدد اللسان، مش هيك أموال؟ اللسان بياخذ مجده، بيعرف بياخذ مجده، ليش؟ عشان يورجيك إنه إيش معنى عريض، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. تفضل سيدي.
بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أي ولما جاءهم،
خذوا قاعدة، أينما وجدتم لفظ الغضب فاعلموا أن المقصود اليهود، وأينما وجدتم لفظ لا يعلمون لا يفقهون فاعلموا أن المقصود المنافقين، وأينما وجدتم لفظ الضلال فاعلموا أن المقصود النصارى. واضح؟ خذوها قاعدة هذه في كل القرآن، الغضب لليهود ونفي العلم والعقل والفقه للمنافقين وإثبات الضلال فهو للنصارى. نعم.
أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوه، حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي.
ليش قال وكانوا من قبل يستفتحون؟ يستفتحون على الذين كفروا، يعني اليهود سواء كانوا في المدينة أو يزوروا مكة أحيانا يقولون سيأتينا النبي الذي يقاتلكم ونقتلكم معه، وهم يعرفون وصفه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.
ولذلك إيش ربنا قال؟ قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول. وقال عليه الصلاة والسلام إن يهود ليحسدوننا على الجماعة وعلى قول آمين خلف الإمام. المشكلة الحسد، المشكلة الحسد حتى بين أهل العلم يعني المجتمع بين المسلمين أنفسهم أكبر مشكلة ليست إلا في الحسد. الله تبارك وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن لا يجوز أن يكون بحسد. لماذا؟ شو الفرق؟ المنافسة بيني وبين غيري في القرآن في العلم في الدعوة في الإمامة في الأذان في تكون بأن أطلب هذا الفعل وأبرك على فعل أخي، أدعوني أن الله يتقبل مني لأنه بيخدم ديني تبارك وتعالى. لكن إن قارن أو صاحب هذا الشيء رغبة في أن تتقدم عليه وأن يتأخر عنك قصدا، أو أن تتمنى أن يكون ما عندك ليس كما عنده وأن يلتفت الناس إليك ويتركوه، فاعلم أن هذا هو الحسد، هذه مش منافسة. فإن جاءك إبليس وقال لك افعل ولا حرج، فإن الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا لا يبرر لك أن تتعدى على الناس وأن تغبطهم حقهم. يعني هناك من أهل العلم من هو قد يفوقك في العلم أو في التعليم أو في الهم على دين الله تبارك وتعالى، الأصل منك أن تبرك وتبارك على عمله هذا وتأخذ بيده إلى الخير، لكن إن رأيتهم اشتط في دين الله فعندها عليك أن تأخذ على يده من أجل النجاة لك ولهم. إذن أصل المشاكل وأصل الضرر الذي يلحق الناس هو الحسد والعياذ بالله. والحسد ما شاء الله يعني حدث ولا حرج. إيش تقول أبو الوليد؟ أسد السم يا أخوان نعرفه عليه الشيخ أبو الوليد الله يحفظك ويوفقك، من أحد الناس في خدمة المسلمين لو زكي الله عز وجل. تفضل سيدي.
فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم. فبئس الحال حالهم وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمن أن يؤمنوا
بما أنزل الله مطلقا،
مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم. وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا.
هنا يا أخوان ملاحظة الآن هيك أجتني، قال الله عز وجل قال أولئك هم الكافرون حقا. طب لو جبنا حقا بصيروا مش كافرين؟ هذا رد على من يقول أولئك هم المؤمنون حقا، إنه إذا ما آمنش إيمان الحق معناته إيش؟ كافر. طب إذا ما كفرش الكفر الحق هم يكون مؤمن؟ كافر. طب لو جبنا حقا من غاد شو بتفيه؟ برضه مؤمن. وصلتكم إيه؟ نعم؟ تأكيد. أو لا، هو يتكلم عن الكفر الأغلب، إن الإيمان أصل وكامل وأكمل، والكفر أصل وكامل وأكمل، ما في فرق. اتقوا الله حق تقاته. فكلمة حقا هنا لو ألغيت لا قدر الله ومعاد الله ملغيها لا يعني ذلك أنه مش كفار الجماعة، مثل هناك حقا لو ألغيت لا يعني الجماعة مش مؤمنين. هذا رد على الخوارج وعلى البعض الذين يقولون أن جنس العمل الظاهر شرط في صحة الإيمان، هذا خطأ ويؤيده هذا. نعم.
ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال مصدقا لما معهم، أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه، فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي بعد مجيئه، وأنتم ظالمون في ذلك ليس لكم عذر.
وأنتم ظالمون قد تكون حالي حالة كونكم ظالمين أو تكون استئنافية، أي أنتم الآن ظالمون، والأمر أنها حالية والله أعلم. خلصنا إيه؟ ضايل دقيقة خلصنا
نكمل
لو إنك تكمل
لا
بسرعة.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي سماء أي
لا بلاش هذا مقطع جديد في القرآن نقف عنده نختم نكمل النص دقيقة الضايلة بقولنا سبحانك اللهم وبحمدك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.